أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام ونحن نتحدث عن المسلك الثالث، وهو تقديم الأمارة على الأصل بالتخصيص أو التقييد الذي يطلق عليه الشهيد الصادق القرينية النوعية في مقابل الحكومة اللي هي القرينية الشخصية. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده الشهيد الصادق رضوان الله عليه، وهو الوحيد الذي رأيته فصل في كيفية تقدم الأمارة على الأصل بالتخصيص أو التقييد. وحيث إننا نقدنا المنهج الذي اعتمده السيد الخوئي رضوان الله عليه من أن النظر يكون إلى مجموع الأصول في مقابل الأمارة، فقد اختار الشهيد الصدر العلاج فيما بين كل أصل من الأصول والأمارة، واختار لذلك من الأصول التي تبحث في علم الأصول البراءة والاستصحاب، وهما العمدة في هذا المجال، واختار من الأصول التي لا تبحث، يعني ذات الموضوعات الخاصة التي تبحث عادة في القواعد الفقهية، قاعدة الطهارة نموذجاً لبقية القواعد. أما بالنسبة للبراءة فقد أفاد رضوان الله تعالى عليه أن الوجه في تقديم الأمارة على أصالة البراءة هو أخصية دليل حجية الأمارة على البراءة، مفيدا أن النسبة وإن كانت هي العموم والخصوص من وجه لما أسلفناه في الدرس السابق من حجية الأمارة في مورد الترخيص أيضا، وجريان البراءة في مورد فقدان الأمارة، فتكون النسبة عموم وخصوص من واجب. قال: ليس مقصودي الأخصية بالمعنى المصطلح والمتعارف كما في أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، بل المقصود ملاك التخصيص، ببيان أن دليل حجية الأمارة لو ألغينا إطلاقه للأمارة الملزمة وخصصناه بخصوص الأمارة غير الملزمة يلزم حينئذ إلغاء مفاد دليل الحجية في الحقيقة، إذ ثبوت الترخيص في مورد الأمارة التي مؤداها الترخيص ليس بملاك الأمارة، ذلك أنه في مورد الترخيص حيث نشك في التكليف ولم يثبت الإلزام، لأن المفروض أنه ما عندنا دليل قطعي وإلا ما كنا انتهينا إلى هنا، والأمارة دالة على الترخيص، فلولا دلالة الأمارة على الترخيص يكفينا عدم دلالتها على الإلزام، فإن الترخيص يكفي فيه عدم ثبوت الإلزام فقط، ولا نحتاج إلى الأمارة لكي نثبت الترخيص، يعني موضوع البراءة هو الشك في الإلزام فقط كما هو واضح، فتكون حجية الأمارة أشبه باللغو عرفا، وحيث إنها تكون أشبه باللغو عرفا فيلزم أن يكون دليل حجيتها لاغيا وهو خلاف الحكمة. هذا قد تناقش شهيد الصدر في تسميته تخصيصا مو مهم، هو ملتفت. النقاش لا أريد أن أحوله إلى نقاش لفظي. ها؟ ليش؟ توضيح يعني المطلب بشكل لا يبقى فيه التباس. إذا أنا أشك في الإلزام، عندي أمارة دالة على الإلزام، وعندي أصالة براءة في مورد الشك، والمفروض ما عندي ورود ولا حكومة، يعني علاج موضوعي لا يوجد، لا حقيقي ولا تعبدي بلحاظ المتعلق، وإلا الحكومة والورود كلاهما بلحاظ الاستناد للتعبد جاي. فلا يخلو الأمر إما أن نقدم الأمارة أو نقدم البراءة أو نسقطهما معا. ها؟ هذا تعميق للمطلب الذي أفاده الشهيد الصدر. النسبة الحرفية بينهما عموم خصوص من وجه ماشي. إذا قدمنا الأمارة لا كلام، لا كلام، فإن البراءة يبقى لها موارد كثيرة، وهي الموارد لما فيها أمارة أصلا لا محذور. لكن مطالبون حينئذ لماذا قدمنا الأمارة؟ فلا ينقطع البحث. إذا قدمنا الأصل معنى ذلك إجراء البراءة في كل مورد شككنا فيه في الإلزام بدليل البراءة الشرعية. يقول الشهيد الصريح حينئذ يلزم أن نخص دليل حجية الأمارة بما لو كانت الأمارة دالة على الترخيص. وهذا ما دام ما في تقدم، المفروض كلاهما في رتبة واحدة، الكلام في طول إلغاء الورود والحكومة، تقدم رتبي لا يوجد، هما في مرتبة واحدة، فيلزم حينئذ أن نخص دليل الأمارة بحجيتها بما لو كانت دالة على الترخيص، وهذا في قوة إلغاء حجية دليل الأمارة. لماذا سيدنا يقول؟ لأنه يكفي للترخيص عدم ثبوت الإلزام، وهذا ليس ثمرة للأمارة حينئذ، فيكون دليل الحجية في قوة عدم الحجية، وهذا معنى اللغوي. وإذا قلنا بالتعارض بين الأمارة والأصل وتساقطهما، فهذا معناه أيضا أرجو الانتباه، إلغاء حجية الأمارة والعمل بدليل الأصل. يا سبحان الله، كيف تساقطهما وإلغاء حجية الأمارة والعمل بدليل الأصل؟ بينوا لنا. الجواب واضح، لأن الأصل لا يسقط عن الحجية في الموارد التي ليس فيها أمارة، إنما يتساقطان في مورد التعارض، والمفروض مادة الافتراق في قوة اللغوية من طرف الأمارة، ومادة الالتقاء يتساقطان فيها. شو بيبقى عندي؟ بيبقى عندي جريان البراءة في الموارد اللي ما فيها أمارة أصلا، وهي موارد كثيرة، إذ هناك كثير من التفريعات لا نجد عليها دليل، ونشك في أصل التكليف فنجري البراءة. انتبهتوا؟ وهذا يوصلنا إلى نفس نتيجة الشق الثاني، عن لغوية دليل الأمر. مع أن دليل الأمارة دليل قطعي بحسب الفرض. وأين مورده إذن؟ هذا أول، احتفظوا بالإشكالات يا إخوان. ثانيا، أن أكثر أدلة حجية الأمارة والمنظور له بدرجة أولى هو خبر الواحد، واردة في مورد الأمارة الإلزامية الذي هو مورد البراءة مش في مورد الترخيص، كما في آية الإنذار أو الإنذار الوارد في آية النفر، وكما في آية النبأ، والروايات الآمرة باتباع ما أخبر به الثقات وعدم جواز التشكيك فيما أخبروا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. فلا نستطيع أن نقول بأن أدلة الأمارة قابلة لأن تحمل على أن الأمارة حجة في خصوص مورد الترخيص، يعني هذا جعله جواب ثاني وهو في قوة إشكال، جواب على إشكال مقدر. ها؟ جيد. هذا إذا نظرنا إلى الأدلة اللفظية. أما إذا نظرنا إلى الأدلة اللبية أي السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، فمن الواضح يقول أن المتيقن منها الأمارات الإلزامية، لا الترخيصية. هذا ما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. إيش تسميه تخصيص ما تسميه تخصيص، مش المناقشة غير لفظية، هو متنبه لحقيقة الأمر. طبعا هذا ما اسمه تخصيص بالاصطلاح يعني، وهو ملتفت لهذا الأمر. إذا المناقشة اللفظية ما لها معنى. هذا الذي أفاده الشهيد الصدر. نحن نسأل أول شيء أن الترخيص يكفي فيه عدم ثبوت الإلزام ولسنا بحاجة للأمارة. نسأل الشهيد الصدر، إذا تعارضا وتساقطا في مورد التساقط لا قدمنا الأمارة على الأصل ولا الأصل على الأمارة، فأنت على مبنى من تقول يكفي فيه عدم الإلزام؟ على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أم على مسلك حق الطاعة؟ نسألك يا سيدنا. أرجو الانتباه يا إخوان، مطلب شوية دقيق، أحتاج إلى ربط يعني مش صعب. على أي المسلكين؟ إذا على مسلكك يا سيدنا لا يكفي في مورد تعارض الأمارة مع الأصل العملي، إذا تساقط لا يكفي عدم ثبوت الإلزام، فإن عدم ثبوت الإلزام مجرى لأصالة الاشتغال العقلية عندك عند الشك في التكليف، وهذا من نتاجات مصلحة حق الطاعة. وأما على قاعدة قمح العقاب بلا بيان فمن الوضوح بمكان يا سيدنا. أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند ورود الأمارة يرتفع موضوعها حقيقة، لأن الحجة بيانه. فكيف تقول بأن الأمارة لا ثمرة فيها في مورد الشبهة، في مورد الورود في الترخيص؟ صحيح يكفي، لكن لا مجال لطرح قاعدة قبح العقاب بلا بيان حيث تكون هنالك أمارة. للاتفاق على ورود أرجو الانتباه وسيأتي التنبيه على ذلك. الأمارة على الأصول الترخيصية العقلية، وبناء على الورود سواء كانت متوافقة أم متخالفة تتقدم عليها، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على هذا. هذا فيه شيء من الكلام قليل، يأتي إن شاء الله. جيد، أما قوله رضوان الله عليه بأن أكثر حجية الأمارة، أدلة حجية الأمارة واردة في مورد الأمارة الإلزامية، أقول الأدلة اللفظية اللي دائما أيها الأصولي سواء الشهيد الصرع أو غيره تطرحونها، أنتم نفسكم رديتوها في بحث دليل الحجية، قلت لا تدل، يعني آية النفر قالوا لا تدل، آية البيان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا لا تدل، مفهوم آية النبأ ناقشوا فيه بإلغاء المفهوم وأنه مسوق وبإلغاء التعليل وإلى آخره، فهي ليست أدلة في الحقيقة هذه الأدلة. أما بالنسبة للدليل غير اللفظي مثل السيرة والسيرة المتشرعية، فنحن قلنا ما عندنا سيرة متشرعية نجذب أنها مطلقات من الشارع. نعم المتشرعة سلكوا على طبق الأمارة، لكن لا نحرز أن سلوكهم كان بما هم متشرعة، سلكوا في الشرعيات، وهذا له امتياز بلا إشكال، أنا لا ألغي الامتياز. يعني فرق بين قولك العقلاء يسلكون في الأمور العقلائية بما يهدد أغراض الشارع، وبين قولك بمرأة ومسمع من الشارع سلكوا فعلا في الشرعيات، أكيد هذا أميز، لكن مرة بيكون السلوك المتشرعي من تأسيسات الشارع وهي اللي اسمها بالإصطلاح صيغة متشرعية، ومرة يكون بما هم عقلاء سلكوا في الشرعيات بالفعل بمرأة من الشارع. انتبهت؟ يعني فرق بين أن تقول سلوكهم متلقى من الشارع وبين أن تقول سلوكهم في الشرعيات على طبق ارتكازهم العقلائي بمرأة ومسمع من الشارع، فرق كبير، وأنا نبهت عليه بشكل واضح في بحث حجية الأخبار وبحث السيرة. أيا يكون، نسأل الشهيد الصدر كيف يا سيدنا يعني القدر المتيقن هو الشبهات الإلزامية في باب الأمارية؟ العبرة بالكشف، ما في قدر متيقن وغير قدر متيقن، لأنه في باب الإخبار العبرة مش بصنف الشبهة، العبرة بالوثوق بأن هذا هو كلام الشارع، كلام المعصوم عليه السلام، من يمثل الشارع، فالعبرة بالانكشاف وقوة الاحتمال، وليست العبرة بأنه يخبر عن حرام أو واجب أو مكروه أو مستحب أو مباح بالمعنى الأخص، فما في شيء اسمه قدر متيقن. نعم قد تكون العبارة خانت، أقول قد يكون مقصود الشهيد الصدر إنه السيرة لا تفرق بين الشبهات إلزامية كانت أو ترخيصية، فحتى نلغي الأمارة في الشبهات الإلزامية لابد أن يصلح دليل البراءة للرادعية، هذا كلام جديد، يصلح للرادعية عن السيرة حتى نخصص به السيرة بغير مورد الإلزام، ها؟ واللسان المذكور لا يصلح للرادعية، إذا الرادعية لهكذا صيغة مستحكمة لابد وأن تكون، فهذا يعد قرينة على تقدم مورد الأمارة على مورد الأصل، لأن دليلها قطعي ودليل الأصل غير قطعي، إما سندا غير قطعي ودلالة أو دلالة فقط غير قطعي إذا تمت بعض الأدلة القرآنية على البراءة، وبالمناسبة ما تمت هي، ها؟ طيب إذا لم يتم شيء مما ذكره الشهيد الصادق بالنسبة للبراءة إنصافا يعني. نعم إجمالا عقلائيا موضوع استهجان إنه البراءة تلغي الأمارة، لأن الأمارة طريق إلى الواقع، أمضاه الشرع بما هو طريق. أقول هذا الاستهجان نشأ من عدم قولكم بالتقدم بسبب الورود أو الحكومة، التقدم الرتبي يعني، هذا هو اللي سبب الاستهجان. جعلتهما أنت سيدنا، حطيت نفسك في عنق الزجاج، ها؟ انتبهتوا؟ جيد. أما بالنسبة للاستصحاب، هذا بالنسبة للبراءة. أما بالنسبة للاستصحاب، طبعا وبالنسبة للاستصحاب إذا حلينا القضية حلت بالنسبة للاشتغال، لأنه الاشتغال هو ثمرة تعارض الأصلين في الطرفين، ها؟ جيد. لأن التنجيز في باب الاشتغال إنما يكون إذا تعارضت الأصول الترخيصية. جيد. بالنسبة للاستصحاب يقول الشهيد الصدر نفس الأخصية، ملاك الأخصية بالمعنى المتقدم، أي النسبة حرفيا عموم خصوص من وجه، لكن في قوة الأخصية، ونحن بالأمس بيناها في ظل كلام السيد القوي، النسبة لا نعيدها، نفسها تأتي هنا، لأن تخصيص دليل حجية الأمارة بموارد عدم وجود الحالة السابقة أو موارد توارد الحالتين لما بيجي فيها الاستصحاب أو يتعارضان ويتساقطان أو موارد التعارض بالعرض بين الأصول العملية للعلم بكذب أحدها بلا ترجيح، سيأتي إن شاء الله شو المقصود بالتعارض بالعرض بين الأصول العملية إن شاء الله. في الموقف الثالث وهو العلاقة بين الاستصحابين، ها؟ يقول إذا ألغينا موارد الحجية في حالة ثبوت الحالة السابقة بما يعمم لما لو كانت الحالة السابقة عدمية، لأن الاستصحاب يجري في العدم، ها؟ عدم التكليف، رح نخص دليل حجية الأمارة بالموارد اللي ما فيها استصحاب. وين ما في استصحاب؟ موارد توارد الحالتين، موارد نادرا قد تكون عدم ثبوت حالة سابقة، أو موارد تعارض الاستصحابين والتساقط بينهما، تعارض بالعرض، وهذه موارد نادرة جدا، فيلزم تخصيص الأكثر وهو بحكم الإلغاء لدليل حجية الأمارة. لا يقول قائل، يقول الشهيد الصادق، إن الاستصحابات متساقطة في الشبهة الحكمية لوجود العلم الإجمالي الكبير بصدور موارد كثيرة من الأمارة في الشبهة الإلزامية. هذا العلم الإجمالي الكبير اللي نذكره في دليل العقل على حجية خبر الواحد، ها؟ وبنذكره بمقدمات الانسداد. يقول الشهيد الصدر هكذا علم إجمالي كبير في زمن صدور النص ما كان موجود، ونحن عم نعالج مشكلة البراءة والأمارة وتعارضهما في زمن صدور النص، فلابد أن نفهمه في ذاك الوقت ما هو المراد منه، باعتبار أن الظهور حجة، ظهور عصر الصدور مش ظهور عصر الوصول، ها؟ وهكذا علم إجمالي كبير ما كان موجود أساسا بهذا الشكل. فإذا لزم إلغاء مورده في زمن صدوره غالبا بما يعد مستهجنا بحكم اللغوية، فلا تصل النوبة إلى البحث عن عصرنا، إذ لابد أن يكون حجة على طول الخط في العصرين معا. ولذا نقول لا معنى لتقديم الاستصحاب على الأمارة سوى شيء واحد، وهو إلغاء حجية الأمارة بدرجة 98%، وهي نتيجة مستغربة مستهجنة جدا. أقول الإنصاف إنه إذا الأمارة كانت حجة بس بهذا المقدار أي شيء مستهجن جدا مستهجن، لكن الصحيح في التغلب على هذه المشكلة هو ما ذكرناه نحن من التقدم الرتبي، باعتبار أن الشارع أمضى الأمارة بما هي طريق غير شكي في نظر العقلاء في مقام العمل، وهو اللي سميناه بالتقدم الرتبي. والذي جعلنا ندخل عنق الزجاجة ونتمحل مثل هذه الوجوه هو عدم حل المشكلة في رتبة سابقة. على أننا نقول للشهيد الصدر، من قال بأن هذا العلم الإجمالي الكبير لم يكن موجودا في عصر الصدور؟ فإن هكذا علم إجمالي موجود، يعني في عصر الصادق عليه السلام ما كان في علم إجمالي بصدور روايات وعلم إجمالي بكذب روايات، ها؟ وصدور كثير من الروايات عنهم صلوات الله عليهم، إذ الكلام ليس عن خصوص المقربين من الإمام. من نظر في التاريخ وجد أن الروايات الموضوعة كثيرة في زمن الصادق والباقر سلام الله عليهما. الميزان، كثرة الروايات اللي بتحكي عن ميزان التقديم والتأخير، الروايات اللي صدرت عنهم لا على وجه بيان الحكم الشرعي الواقعي، الروايات اللي ما كان مجزوم بصدورها، ولذلك ميزت الطائفة الرجال الناقلة للأخبار في ذلك الفضاء، ما كان عندنا علم إجمالي كبير. أول كلام. بالعكس أنا أقول مع مرور الزمان صارت القرائن تتضح لنا أكثر، لأن المطالب جمعت في مكان واحد. صحيح بابتعادنا فقدنا أشياء، لكن أيضا صرنا نرى المشهد كاملا. القريب ما كان يرى المشهد كاملا إلا بعض الخواص المقربين من الإمام. نحن حديثنا مو بس عن هؤلاء، لذلك سميت هذا الوجه بأن فيه شيء من التمحل. جيد. وأما بقية الأصول أي غير البراءة والاستصحاب، والشهيد الصدر حلها حلا واحدا من خلال نموذج اسمه قاعدة الطهارة، الأجوبة اللي ذكرها تصلح في جميع القواعد، فسوف يأتي التعرض له إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.